قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب التشديد في ترك الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: التشديد في ترك الجمعة، يعني بذلك أن أمره خطير وأنه ليس بالأمر الهين وفيه وعيد شديد، وأن على المسلم أن يحذر من أن يحصل منه التساهل والتعاون في ذلك حتى لا يحصل له هذا الأمر الذي توعد به في الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. المقصود من ذلك أنه يتركها فلا يحضر الجمعة ولا يأتي إلى الجمعة، وإنما يصلي وحده أو يصلي جماعة ولكنه ترك الجمعة. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صاحب هذا العمل والذي تكرر منه هذا العمل أنه يطبع الله على قلبه ولا يصل إليه هدى ولا يصل إليه خير. وهذا يدلنا على خطورة هذا العمل، وأنه أمر خطير، وأنه لا يسوغ ولا يجوز، وأن الواجب على كل مسلم أن يحرص على حضور الجمعة والجماعة، وأن يشهد الجمعة والجماعة، ولا يتهاون في ذلك لئلا يعرض نفسه للوقوع في هذا الوعيد الشديد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث الذي أورده أبو داود هنا، الحديث الذي ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو يخطب على المنبر: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فكل هذا يدلنا على خطورة التخلف عن صلاة الجمعة.
قال حدثنا مسدد.
مسدد هو من مسار هذه الرفل ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
يحيى هو من سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمرو.
عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام، أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن عبيدة بن سفيان الحضرمي.
عن عبيدة بن سفيان الحضرمي وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الجعد الضمري.
عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنن.
قال رحمه الله تعالى: باب كفارة من تركها. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك جمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. قال أبو داود: وهكذا رواه خالد بن قيس، وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فاته الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع شنطة أو نصف صاع. قال أبو داود: رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا، إلا أنه قال: مدا أو نصف مد. وقال عن ثمرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي أحسب من أيوب، يعني أبا العلاء.
ثم ورد أبو داود رحمه الله بعد هذا: كفارة من تركها، أي من حصل منه ترك الجمعة. والمقصود من هذه الترجمة أنه ورد أحاديث فيها ذكر الكفارة وهي التصدق بدينار أو نصف دينار أو درهم أو نصف درهم أو مد أو نصف مد أو صاع أو نصف صاع. والمقصود منها أن عليه أن يكفر بهذه الصدقة وبهذا المال، ويكون هذا من باب أن الحسنات يذهبن السيئات. ولكن الحديث التي ورد في هذا أو الحديث الذي ورد في هذا من طرق مختلفة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير صحيح. ولكن الكفارة لهذا والذي يمكن الإنسان أن يتخلص من هذا هو أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم على ما مضى وأن يعزم في المستقبل على أن لا يعود منه إلى ذلك وأن لا يحصل منه ذلك. هذا هو الذي على الإنسان عندما يحصل له ترك الجمعة. أما كونه يكفر بمبلغ من المال فإنه لم يثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي أورده أبو داود من طرقه المتعددة في هذا الباب كلها من طريق شخص ورجل واحد وهو مجهول لا يحتج بحديثه. فعلى هذا ما ورد في هذا الحديث من طرق مختلفة من ذكر الكفارة لمن ترك الجمعة وهي التصدق، ذلك غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحديث ضعيف. ولكن الذي على الإنسان الذي حصل منه ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل فيقلع من هذا الذنب الذي هو ترك الجمعة ويندم على ما مضى ويحرص المستقبل على أن لا يعود إلى ذلك.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قدامة بن وبرة العجيمي.
عن قدامة بن وبرة العجيمي.
العجيمي
وهو مجهول أخرج حديثه.
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي.
عن سمرة بن جندب.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود وهكذا رواه خالد بن قيس.
أبو داود وهكذا رواه خالد بن قيس. خالد بن قيس الثقة أخرجه.
صدوق يغرب أخرج له.
أيوه.
أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
وهو صدوق يغرب أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
قال رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن.
وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن. يعني صيغة الإسناد وصيغة الأداء يعني خالفه فيها، وأما المتن فهو متفق معه.
الضمير يعود لمن؟ الضمير.
الضمير يرجع للذي يرجع عن قتادة. الذي هو
همام. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرج حديثه أبو داود وحده. صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده.
عن محمد بن يزيد.
عن محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود
والترمذي. أبو داود والترمذي والنسائي.
وإسحاق بن يوسف.
وإسحاق بن يوسف هو الأزرق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب أبي العلاء.
عن أيوب بن العلاء وهو صدوق.
صدوق له أوهام أخرج له.
صدوق له أوهام أخرج له.
أبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق له أوهام أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي.
عن قتادة عن قدامة بن وبرة.
عن قتادة عن قدامة بن وبرة وقد نرى ذكرهما.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرسل. عن قدامة قال رسول الله.
نعم وهذا مرسل. هو مرسل يعني قول التابعي قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم كذا هو من قليل المرسل. وحتى المتصل الذي قبل هذا فيه هذا الرجل ورجل مجهول لا يحتج بحديثه.
في هذا الحديث فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، والأول بدينار أو نصف دينار.
وكما عرفنا كل ذلك غير صحيح وكل ذلك غير ثابت، لا هذا ولا هذا. ومن المعلوم أن الدرهم يعني بالنسبة للدينار يعني في فرق شاسع بينهما، ففيه يعني الاضطراب، وفيه يعني ذكر تكرر أو تعدد ما يتصدق به، أن درهم أو نصف درهم أو دينار أو نصف دينار أو مد أو نصف مد أو صاع أو نصف صاع، كل هذا من الاضطراب.
قال أبو داود رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا.
سعيد بن بشير ضعيف،
نعم خرج أصحاب السنة،
ضعيف خرج أصحاب السنة،
إلا أنه قال مد أو نصف مد، وقال عن ثمرة،
وقال عن ثمرة يعني أنه يعني لم يرسله، لما في إرسال يعني مثل الأول، يعني مثل الأول النبي عن ثمرة.
قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي أحسد من أيوب، يعني أبا العلاء.
يعني هؤلاء الذين رووا عن قتادة يعني همام وأيوب أبو العلاء، همام أحفظ من أيوب أبو العلاء، لكن كون هذا أحفظ من هذا الحديث فيه ذلك الرجل المجهول في جميع طرقه وأسانيده، فهو لا يحتج به من أجل ذلك، أي الرجل المجهول.
قال رحمه الله تعالى باب من تجب عليه الجمعة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة والباب من تجب عليه الجمعة، يعني من يجب عليه أن يأتي الجمعة وأن يحضر الجمعة من مكانه ومن مسكنه، إذا كان في البلد أو كان خارج البلد وهو قريب من البلد، هذا هو المقصود بالترجمة، ليس المقصود منها من صفات الأشخاص الذي تجب عليهم الجمعة وأن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا، هذا ليس هو المقصود بهذه الترجمة، لأنه سيأتي تراجم تتعلق بهذا، يعني في الجمعة على العبد على المرأة والمملوك، والجمعة على في القرى، وإنما المقصود هنا الذين عليهم أن يحضروا الجمعة لكونهم في البلد يسمعون النداء، أو كونهم قريبين من البلد وخارج البلد يعني يأتون إلى الجمعة ويحضرونها، ولا يجمعون يعني في مكان آخر وحدهم مع قربهم من المكان الذي يجمع فيه، وكون المكان متسع وليس بضيق، هذا هو المقصود من هذه الترجمة. من تجب عليه الجمعة يعني كونه يأتي إليها، كونه يعني سمع النداء، أو كون سمع النداء حكما أو يعني فعلا أو حكما أو في حكما يسمع النداء، أو كون يعني قريبا من البلد الذي هو من أطرافها وضواحيها، وليس له أن يجمع في هذه الضواحي، فإن عليه أن يقدم إلى 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 المكان الذي يجمع فيه البلد ويحضر الجمعة ولا يتخلف عنه، هذا هو المقصود من هذه الترجمة. ولهذا أورد أبو داود رحمه الله في حديثه كلها تتعلق في كون الإنسان يحضر إليها من منزله إذا كان في البلد أو قريب البلد ومن ضواحي البلد، هذا هو المقصود. أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، من منازلهم التي هي قريبة من المدينة ومن العوالي التي هي يعني من بعد المدينة وعلى أميال منها، يعني معناها أنهم كانوا يحضرون إلى الجمعة ويقصدون الجمعة ويأتون من أماكنهم التي هم فيها لحضور الجمعة، هذا هو المقصود من إرادة أبي داود. قيل وفيه الرد على من قال، وأن أبا داود قصد الرد على من قال أن من كان خارج المدن ومن كان يعني ليس فيها فإنه لا تجب على الجمعة، لأن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذكر عائشة أن أهل العوالي يأتون ويحضرون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل ذلك على أن من كان خارج المدينة وفي أماكن خارج منها وفي رواحيها وبسكينها فإنه يحضر وليس له أن يتخلف عن الجمعة.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والشيخين.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب في الستة.
عن عمرو.
عن عمرو بن حارث المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن عبيد الله بن أبي جعفر.
عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو
ثقة أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن محمد بن جعفر.
عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن ثابت قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد يعني الطائفي عن أبي سلمة بن نغيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الجمعة على كل من سمع النداء. قال أبو داود روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على من سمع النداء، يعني حق عليه أن يحضر وأن يأتي الجمعة إذا سمع النداء، فهو يدل على أن من سمع النداء عليه أن يحضر الجمعة وأن عليه أن يأتي إليها وأن لا يتأخر عنها. والحديث هذا ضعيف، لأنه فيه مجهولان وفيه من خالف الثقات، ولكن معناه صحيح وثابت على رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في ما يتعلق بالجماعة، ومثلها الجمعة في قصة ابن أم مكتوم الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني شاسع الدار وليس لقائد إلى من المسجد، فهل يرمي رخصة أن يصلي في بيتي؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجد. فدل هذا على أن سماع النداء يجب على سامعه أن يحضر الجمعة. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه قد ورد ما يدل على معناه من جهة أن سامع النداء عليه أن يجيب، كما ثبت ذلك في صلاة الجماعة في قصة ذلك الأعمى الذي استأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يأذن له، وقال بل قال أتسمع النداء؟ فقال نعم. قال فأجب. فدل هذا على أن سامع النداء عليه أن يحضر إلى الجمعة، ولكن إذا كان المسجد يعني امتلأ ولا يتسع المصلين واحتاج إلى أن يوجد يعني أماكن أخرى يجمع فيها في الحاجة لا بأس بذلك، أما أن يكون المسجد يتسع والأماكن ليست بعيدة وإنما هي قريبة فإن عليهم أن على أهل البلد وما يكون قريبا أهل البلد أن يحضروا إلى ذلك المسجد الذي يجمع فيه.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس هو الدهلي وهو ثقة أخرج له أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن قبيصة.
عن قبيصة بن
عقبة.
قبيصة
بن عقبة.
قبيصة بن عقبة وهو صديق ربما خالف.
نعم.
وهو صديق ربما خالف أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج حديثه أصحاب الكتب.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سعيد يعني الطائفي.
عن محمد بن سعيد الطائفي وهو صدوق.
نعم.
صدوق ربما خطأ ربما أخطأ. صدوق فقط.
نعم.
أخرج له
أبو داود والنسائي.
أخرجه أبو داود والنسائي.
عن أبي سلمة بن نبيه.
عن أبي سلمة بن نبيه هو مجهول أخرج حديثه
أبو داود.
أخرج حديثه أبو داود.
عن عبد الله بن هارون.
عن عبد الله بن هارون وهو أيضا مجهول أخرج حديثه أبو داود.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة.
يقول أبو داود رواه جماعة عن سفيان غير قبيصة وهم ثقات لم يرفعوه ولم يسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الذي أسنده قبيصة يعني فخالف الثقات في رفعه وإلا فإن أولئك رواه ولم يسندوه وقصروه على عبد الله بن على عبد الله ابن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما يعني ففيه المخالفة وفي إسناده أيضا المجهولان.
قال رحمه الله تعالى باب الجمعة في اليوم المطير. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن صاحب الله عن أبي المليح أن ذلك كان يوم الجمعة. قال حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي الصلاة في اليوم الجمعة.
باب الجمعة في اليوم المطير.
باب الجمعة في اليوم المطير. المطير الذي هو يعني ينزل فيه المطر والذي فيه حصول المطر. يعني هل تصلى الجمعة أو هل يحضر الناس للجمعة أو أنهم معذورون بالتخلف عن الجمعة. أبو داود رحمه الله أورد حديث تتعلق بالسفر لأنها في حنين أو الحديبية وكل ذلك في سفر ومن المعلوم أن المسافر ليس عليه جمعة ولا يجمع المسافر لا يجمع ولا يأتي لجمعة وإنما الذي يأتي لجمعة هو المستوطن المستقر في القرى والمدن هؤلاء هم الذين يجمعون وأما البوادي والذين هم غير مستقرين وكذلك المسافرون فإنهم لا يجمعون والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع وقد كان في عرفة في حجة الوداع يوم جمعة ولم يجمع وإنما صلى الظهر والعصر جمعا وأسر في الظهر وأسر في العصر كالشأن في سائر الأسفار التي لا فرق فيها بين جمعة وغير جمعة بحيث يعني كل إنسان يصليها ظهرا مقصورة ويسر فيها بالقراءة وليست جمعة فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يجمع في الأسفار. وإذا فالأحاديث التي أوردها أبو داود هنا لا تتعلق بالمدن والتجميع في المدن والتخلف عن الجماعة في المدن لسبب المطر ولكن جاء في ذلك حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سيذكره المصنف في آخر الباب الذي بعد هذا وهو الذي يطابق الترجمة ويدل على الترجمة من جهة يعني التخلف عن الجمعة في اليوم المطير يعني عندما يكون هناك حاجة إلى ذلك الحديث الذي هو آخر الباب الثاني هو الذي يدل على هذا أما هذا فإنه لا يدل عليه يعني نصا وصراحة ولكنه يمكن أن يكون المقصود به أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في الرحال والناس في السفر في يوم الجمعة وفي الاتيان بصلاة الظهر التي هي مكان الجمعة فإن الجمعة أيضا تكون كذلك فهو من حيث الاستنباط لا من حيث الوقوع، لأن التجميع ما وجد ولم يحصل وقوع التجميع من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كونه يجمع وهو مسافر عليه الصلاة والسلام. فإذا الحديث التي أوردها أبو داود رحمه الله لا تدل على الترجمة مطابقة إلا على سبيل الاستنباط وعلى سبيل الحاق والقياس، على اعتبار أن الظهر يعني هي فرض الوقت للجمعة بالنسبة للمسافر، وأن تلك الصلاة التي هي بدل الجمعة يتخلف عنها، وأن الناس يصلون في رحالهم، فإذا كذلك الجمعة، إذا كذلك الجمعة. لكن الأوضح من هذا والأطرح من هذا الحديث الذي ثبت في البخاري وعند أبي داود، عند البخاري ومسلم وعند أبي داود في آخر الباب الآتي، هو الذي يدل عليه كما سيأتي.
عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال.
هذا ما في نص على الجمعة، ولكن الرواية الثانية هي التي فيها ذكر الجمعة، وكان يوم الجمعة
مناديه
مناديه مؤذن،
يعني في الأذان
نفسه، في الأذان عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. وسيأتي في الحديث الآخر الذي سيأتي أنه بدلا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم. ولا مانع من الجمع بينهما، أقول لا مانع من الجمع بينهما، لأن المقصود بقول حي على الصلاة من أراد أن يحصل الفضيلة ومن أراد أن يأتي فله أن يأتي، ومن أراد أن يتخلف فإنه معذور، وقد أذن له بذلك حيث قيل له الصلاة في الرحال.
المؤذن والإمام عليهما أن يقيم الصلاة وإن الحديث الأخير عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.
يعني هذا والله أعلم، يعني يحتمل أن يكون القصة متعددة أو أنها قصة واحدة ولكن حصل فيها الاختلاف هل هو في حنين أو في الحديبية، لأنها كلها من طريق واحد، كلها من طريق أبي المليح عن أبيه، فيحتمل أن تكون الاثنتان حصلتا جميعا، ويحتمل أن يكون واحدة منها، ولكن حصل الاختلاف هل هي هذه أو هذه التي هي الحديبية أو حنين. ومعلوم الحديبية في السنة السادسة وحنين في السنة التاسعة، في السنة الثامنة، يعني بعد فتح مكة في آخر الثامنة.
لم
يبتل أسفل نعالهم، يعني معناه أن المطر أنه ما كان يعني غزيرا وما كان يعني كثيرا، ولعل ذلك يعني لكون المطر يعني يصب وأن يعني يكون عليهم يعني ضررا في ذلك، وأنه أذن لهم أن يصلوا في رحالهم أي خيامهم ومنازلهم التي هم نازلون فيها، لأنهم مسافرون وهم نازلون يعني في خيام وليسوا في مساكن وبنيان، لأنهم على سفر سواء كانوا في الحديبية أو في حنين.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير هو العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن همام عن قتادة عن أبي المليح.
همام وقتادة مر ذكرهما، وأبو المليح هو ثقة أخرج أصحاب كتب.
نعم.
ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبيه وهو أسامة بن عمير وهو أخرج له
صحابي أخرج له أصحاب السنة،
وهو صحابي أخرج له أصحاب السنة.
زاد الثاني قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن عبد الأعلى.
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد عن صاحب الله.
عن سعيد هو بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة أخرج له.
من أبي عروبة. لأنه هو المخبر عن قتادة.
وهي يرى عن قتادة الآن؟
عن صاحب الله قال الحافظ. قال الحافظ هو قتادة في المفهمات.
على البرهانات
سعيد
ما ادري هو يعني ذكر هذا ذكر سعيد بن عبد الاجابي هو صاحب العلم المعبود وغيره لكن
صاحب
العلم المعبود سعيد بن ابي عروبه هو الذي يروي عن قتاده وهو مشهور بالروايه عن قتاده وهو كبر صلي وصلي في السته
في المرامات سيد بن أبي عروبة عن صاحب الله عن أبي المليح هو قتادة
هو قتادة نعم يعني مثل الإسلام
القبيل نعم عن صاحب الله عن أبي المليح أن ذلك كان نعم عن سعيد عن صاحب الله عن أبي المليح أن ذلك كان يوم الجمعة
يعني كان يوم الجمعة هذا أراد أن يبين أن الرواية السابقة ما فيها ذكر الجمعة وإنما يعني مطلقة فهذه الرواية بينت أنها الجمعة
بس ما قال عن أبي يعني هذا كونه هناك عن أبي المليح عن أبي وهنا وقف الإسناد إلى أبي المليح
ما أدري هل هو بالإسناد السابق أو أنه يعني يصير أو أنها يصير مقطوع يعني الذي هو على أو موقوف على تابعي الذي هو أبو المليح على كل هو تفكير لأن اليوم كان يوم جمعة وأن ذلك كان يوم جمعة لأن مقصود ذلك تفسير الرواية المطلقة السابقة حتى يكون مطابق للترجمة لأن الترجمة الجمعة هي يوم بطيء
قال حدثنا نصر بن علي
نصر بن علي الجهرمي نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن سفيان بن حبيب
سفيان بن حبيب ثقة أخرج له
قال الأدب المفرد وأصحاب السنن
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن
قال خبرنا عن خالد الحذاء
خالد الحذاء هو خالد بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
قوله
خبرنا هذا في انقطاع
عن أبي قلابة
عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي المليح عن أبي
عن أبي المليح عن أبيه وقد مر ذكرهما
قال رحمه الله تعالى باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نزل بضجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال قال أيوب وحدث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أنه قال نادى ابن عمر رضي الله عنهما بالصلاة بضجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم قال فيه ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر قال أبو داود وراه حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه في السفر في الليلة القرة أو المطيرة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بغجنان في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال
ثم أورد أبو جوزة رحمه الله هذه الترجمة وهي التخلف عن الجماعة.
نعم في الليلة الباردة.
في الليلة الباردة أو المطيرة. يعني إذا كان سبب البرد أو المطر. أورد أبو جوزة رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طرق متعددة أنه كان يأمر المنادي بأن يقول صلوا في الرحال، وكان ذلك في سفر، وكان في بعض الروايات أنه في ضجنان وهو مكان قريب من مكة وكان ذلك في سفر، والروايات المتعددة فيها أنه كان في سفر، فيدل ذلك على أن التخلف عن الجماعة، وأن يدل ذلك على أن الجماعة في السفر أنها مطلوبة، ولهذا كانوا يأتون ويصلون جماعة وهم مسافرون، وليس كل يصلي في رحله أو يصلي في مكانه وحده، وإنما يجتمعون ويصلون. لكن في الليلة الباردة أو المطيرة أذن لهم بأن كل يصلي في رحله، أي المكان الذي هو فيه في خيمته أو في المكان الذي يكون فيه وهو مسافر. هذا الحديث من طرقه متعددة يدل على أن ذلك سائغ أو مسوغ، أن ذلك مسوغ لترك الجماعة الكبرى التي هي جماعة الإمام أو الجماعة التي تكون لرئيس الجيش أو لرئيس المسافرين، وأن لكل أن يصلي في رحله، لأن ابن عمر رضي الله عنه أمر مناديه بأن يقول صلوا في رحالكم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني هذا الذي فعله هو إنما يفعله مقتديا برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ضجنان
مكان قريبا من مكة، في الجبل قريب من مكة في جهة المدينة.
قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم وأبو داود النسائي.
قال
حدثنا محمد بن عبيد.
مسلم وأبو داود النسائي.
عن حماد بن زيد.
بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
النافع.
النافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن هشام.
محمد بن هشام صدوق
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. عن أيوب عن إسماعيل.
عن إسماعيل وهو بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
وقد مر ذكرهم.
أحسن التقدير، يعني الآن أي مطر يجوز فيه وأي برد
لا.
يجوز يعني إيش المقياس؟
لا ليس كل برد، وإنما الذي فيه مضرة فيه ضرر على الناس، يعني يكون الأرض فيها دحر وكل المطر يعني يصب على الناس، والبرد الذي يعني فيه ضرر ما هو مجرد أي برودة أو أي شيء يعني يقال أنه مرشد، وإنما الذي يلحق الناس فيه ضرر، وأما الذي ما يلحق الناس فيه ضرر فعليهم أن نحذر ما في البرودة تكون كذلك.
البلدان المبتلى بهذا، لأن هذا السؤال يقول نحن نسكن في أحد البلدان البرد عندنا تحت الصفر.
ما الجماعة اللي عندهم البرد بهذه الطريقة يعني هم ألفوه وصار عندهم يعني شيء عادي،
يعني يمشون في الثلج وكأنهم يمشون في يعني في القطن.
قال أبو داود رواه حماد بن سلمة عن أيوب.
حماد بن سلمة ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أيوب وعبيد الله.
أيوب هو ابن أبي سنين مرة ذكره. وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب السنة الستة.
قال فيه في السفر.
قال فيه في السفر يعني هذا في السفر يعني هو رجلا لأنه كان في رجلا.
وقال فيه في السفر أو في الليلة القرة.
أي يعني في السفر أو الليلة القرة يعني ليلة الباردة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي هو عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
إلا
من مالك أصحاب الستة إلا من مالك.
عن مالك.
عن مالك من أنس إمام دار الهجرة وقد أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة.
ثم ورد أبو داود هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وقال إن هذا في المدينة وأنه في الليلة القرة. والحديث إنما جاء من طرق متعددة كلها أنه في السفر وأن أبا بن عمر يعني كل رواياته أنه في السفر وهنا قال إنه في المدينة يعني فهذه مخالفة من محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس هنا روى بالعنعنة.
نعم
وقد روى بالعنعنة فإذا هذه الرواية تكون منكرة لأنها مقابلة لرواية الثقات الذين رووه وأنه كان في السفر. لكن الحديث الذي سيأتي فيما يتعلق بالجمعة دال على أن مثل ذلك عند الحاجة إليه في الحضر أنه سائغ وجائز. ولكن بالنسبة للحديث من عمر وهذه القصة التي جاءت من طرق متعددة وقد جاءت فيها هذه المخالفة عنا في المدينة وليس في السفر يعني فيه مخالفة للثقة في ذلك.
قال في الليلة المطيرة والغداة القرة.
في الليلة المطيرة والغداة القرة يعني غداة الفجر يعني لغة الفجر يعني القرة يعني البرد الشديد لأن القرة هو البرد القرة يعني باردة.
ما في مخالفة أن كل هذا في الليلة الليلة إلا هنا قال الغداة.
نعم يوم الغداء يعني كما هو معلوم يعني يمكن أن يكون مقصود بها الفجر يعني الفجر يصاد الغداء.
قال أبو داود وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه في السفر
يعني على خلاف يعني هذا الذي ذكره يعني أيضا هذا عن محمد بن إسحاق وفيه في محمد بن إسحاق
ثاني هذا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر.
نعم يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن ابن عمر وقال في السفر يعني بخلاف الرواية السابقة.
الإسناد الذي قال عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة الباهلي ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني هو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وكان مر ذكرهما.
ثم قال روى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري.
يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن القاسم.
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر
وقد مر ذكره.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فمطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث جابر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمطروا فقال عليه الصلاة والسلام من شاء منكم أن يصلي في رحله. قال من شاء
نعم يصلي من شاء منكم في رحله.
قال ايش
ليصلي
قال ليصلي من شاء منكم في رحله ليصلي من شاء منكم في رحله. يعني هذا قوله من شاء يعني معناه معلوم ولكن من جاء ويعني صبر على مسطة وأتى إلى المسجد وأتى إلى الجماعة الكبرى فإنه فعل ما فيه الخير وإنما الشأن في أن من تخلف معذور ومن أراد أن يتحمل المشقة وأن يأتي فهو مأجور على ما أقدم عليه من فعل الخير. والله الأفضل إذا كان سيلحق ضرر يعني بنفسه وبدنه ألا يتأخر أن يتأخر وإن كان لا يلحقه ضرر فإنه يأتي إلى الجماعة ويصلي.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين.
الفضل بن دكين هو أبو نعيم مشهور بكنيته ويذكر باسمه أحيانا أحيانا يأتي أبو نعيم وأحيانا يأتي الفضل بن دكين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومعرفة الألقاب معرفة الكنى مهمة في علم المطلع فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد الصين إذا جاء في إسناد أبو نعيم وجاء في إسناد آخر الفضل بن دكين فالذي لا يعرف أن الفضل بن دكين كنيته أبو نعيم يظن هذا شخص وهذا شخص والذي يعرف سواء جاء في إسناد أبو نعيم بذكر أبي نعيم أو جاء بالفضل بن دكين لا يلتبس عليه أمر هذا هو هذا. نعم.
عن زهير
هو من معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عمي محمد بن سيرين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم المطير بعد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله ألا صلوا في رحالكم بدل يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فكان الناس استنكروا ذلك يعني كون ما يقال حي على الصلاة حي على الفلاح وقال صلوا في الرحال فقال إن الجمعة عزمة وأنني كرهت أن
أحرجكم.
أن أحرجكم يعني بأن يعني إذا سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاة أنهم يتحملون المشقة ويقدمون على الذهاب يعني في البرد أو في المطر فأمر مؤذنه بأن يقول ذلك. أيوة بعدين السؤال
فتمشون في الطين والمطر
تمشون في الطين والمطر ايش بعده؟ انتهى
أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر.
ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما أمر المؤذن بأن يقول صلوا في رحالكم وأن الناس استنكروا ذلك وأخبرهم بأنه فعله من هو خير منه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه كره أن يخرجهم وأن يمشون وأن يمشوا في الطين والمطر, فمن أجل ذلك فعل هذا الفعل. وهذا الحديث يدل على أن التخلف عن الجمعة والجماعة لأمر يقتضي ذلك كوجود يعني مطر ويعني ودحر ويعني شيء يلحق الناس به ضرر, أن لهم أن يتخلفوا عن الجمعة والجماعة. وهذا الحديث هو الذي يطابق الترجمة السابقة التي هي الجمعة في اليوم المطير, أو تخلف عن الجمعة في اليوم المطير, تخلف الترجمة السابقة أو الجمعة في اليوم المطير,
الجمعة في اليوم المطير,
الجمعة في اليوم المطير, يعني كون الإنسان يتخلف عنها. هذا الحديث هو الذي يدل على ذلك, فترك الجمعة والجماعة بسبب المطر الذي يلحق الناس به ضرر كأن يكون المطر متواصل يعني ينزل من السماء والأرض يعني يكون فيها دحر ويكون أيضا قد يكون هناك مع ذلك برد وما إلى ذلك, فإن هذه من الأعذار التي يعذر المتخلف فيها عن الجمعة والجماعة. لا هو قال فعله من هو خير مني مرفوع.
إن الجمعة عزمة,
الجمعة عزمة يعني هذا أمر لازم يعني, ولكن هذا الذي أرشد إليه رخصة. الجمعة عزمة ومطلوب الحضور إليها, ولكن عندما يقتضي أمر يرخص في الحضور فإنه يصار إلى الرخصة عند الحاجة إليها.
قال حدثنا مسدد,
مسدد مرة ذكره,
عن إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي.
إسماعيل هو ابن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عبد الحميد,
عبد الحميد نعم ابن دينار
نعم, أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي,
أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن حنيف.
عبد الله بن الحارث وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس,
عن ابن عباس وقوله ابن عم محمد بن سيرين يحتمل أن يكون عمومة ضمنوة عمومة بسبب المطاهرة أو بسبب الرضاع, وابن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحد الأخوان يود لو تريدون الجواب على السؤال السابق, أنه هل يجب في هذه الحالة على المؤذن والإمام أن يؤذن ويقيم الصلاة ولو لم يأتي أحد يعني؟
والله الذي يبدو أن الجمعة ما تترك, ولكن يعني الإذن منه الترخيص, ولهذا جاء في الحديث من شاء ليصلي من شاء برحله في بعض الحديث ليصلي من شاء برحله, فالجمعة لا تترك, ومن يكون حول المسجد يصلي في المسجد, ومن كان يلحقه مشقة أو ضرر فإنه مرخص له, إن أراد أن يأتي من غير أن يلحقه مضرة فعل, وإن أراد أن يتأخر فله ذلك.
وإن كان الأذان في بلد غير عربي هل يجوز للمؤذن أن يقول صلوا في رحالكم بلغة معروفة في ذلك البلد؟
نعم هو الأذان يثابت بهذه الصيغة, يثابت بهذه الصيغة يعني يعني صلوا في رحالكم يثابت, ولكنها مثل هذا يعني ينبغي أن يعلم الناس يعني مثل هذه المعاني التي يحتاجون إليها.
قال رحمه الله تعالى: باب الجمعة للمملوك والمرأة. قال حدثنا,
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الأخير نفهم منه الجواز ولا السؤال الأخير؟ يعني الأذان في بلد غير عربي, فهم تعودوا على ألفاظ جمل الأذان صلوا في رحالكم, إذا قال المؤذن هذه غريبة عليهم, كان ممكن أن يقولها باللغتكم باللغتكم المعروفة في البلد.
والله الأذان يعني ما يصلح أن يكون بغير العربية.
طيب
يؤذن وينتهي،
وإنما يمكن أن يعني يعلمهم أو يعلمون إذا كان مثل هذه المناسبة أنها يعني سيكون الأذان بهذه سيضاف إلى الأذان هذه الكلمة حتى يعرفوها. أما كون يؤذن بلغة عجمية ما يعني لا يؤذن بلغة عجمية.
رب النبي
إذا أردت أن تقول والنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، فأنت حافظ على كلمة النبي هذه لا تتركها، ولكن هات قبلها رب، قل رب النبي ورب النبي ورب الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم به والكعبة لا يقسم بها ولا يقسم بالمخلوق، وإنما يقسم بالخالق سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه على أنه إذا كان قد ألف أن يقول والنبي أن يأتي بكلمة رب قبل النبي فيقول ورب النبي، وبذلك يكون حافظ على هذه الكلمة التي في النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي، ويكون حلف بمن يحلف به هو الله عز وجل. إذا كان في ورد يكتب ورد يعطيها
الكاتب هو ورد، إذا فهم جوابك نقدم سؤال، وإذا ما فهم ويسأل عن المرأة التي تريد أن تعتمر وجاءك الدورة الشهرية ماذا تعمل؟
هي تغتسل وتتنظف وهي في المدينة وتحرم من الميقات وعليها العادة، لأن المرأة تحرم عليها العادة ما في مانع يمنع من هذا، ولكنها إذا وصلت مكة ما تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل، وإذا طهرت واغتسلت جاءت إلى المسجد وطافت وسعت.
أحسن الله إليك. لقد طالعنا أحد الكتاب بإحدى الصحف المحلية بأمور وزعم بأنها ليست ببدع، ومن ذلك قوله إذا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله فإنه يقبل أو تقبل الإبهامان، تقبل الإبهامين إبهامي اليدين ويمسح بهما عينيه، واستدل على ذلك بإنجيل برنابا، فما قولكم في ذلك؟
هذا يدل على الإفلاس، يعني كون الإنسان يعني ما يجد دليل على إنجيل برنابا يدل على الإفلاس، أوضح دليل على الإفلاس، يعني مثل هذا من الأمور المنكرة التي ما ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقول قلتم تتحبون الله فتبعين يخلوكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فالمعول عليه ما يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو المعول عليه، ولم يثبت في ذلك السنة عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
مقولته الأخرى قوله بمرور الجنازة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الجنازة تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أسأل الله أن يفعل بي ذلك.
على كل الجواب هو الجواب السابق، الأمور العبادية هذه تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الكلام بغير دليل والكلام من غير أساس ومن غير مسند فهذا لا عبرة به ولا قيمة له، ومن أين للناس يعني هذا الكلام، ومن أين للناس أن يتكلموا في الغيب من غير دليل، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، الأمور الغيبية لا يجب أن يتكلم فيها إلا بدليل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا زائر يسأل يقول أنه حج قبل 6 سنوات وكان لابسا للشراب ولم يدري أن هذا من محظورات الإحرام، ماذا يعمل الآن؟
أقول يعمل فدية عنه، وهي كونه يعني يطعن للزحشات أو يصوم 6 أيام أو يطعن 6 مساكين، مخير بين هذه الثلاثة، إما يصوم 6 أيام أو للزحشات أو يطعن 6 مساكين.
جماعة من أهل البادية يسمعون النداء يوم الجمعة من بعد 5 كيلومترات، وهذا بوجود المكبر الصوتي، فهل النداء المعتمد بدون مكبر فيعذرون أم يجب الحضور بمجرد السماع سواء بمكبر أو غيره، مع العلم أن هذه القرية مثل لقوم لهم مسجد لا يصلون فيه الجمعة؟
يعني هم سكان قرية، هم قرية
جماعة من أهل البادية.
يعني ذلك في قرية التوطنين القرى
قال في آخره، مع العلم أن هذه القرية مسكن لقوم لهم مسجد لا يصلون فيه الجمعة.
إذا كانت القرية يعني في حدود 5 كيلو هذه قريبة، أقول هذه قريبة، يعني 5 كيلو يعني مثل يعني دون الجامعة المسافة طويلة، يعني جامعة 7 كيلو يعني يحضرون.
وهذا قريب منه من كان في خارج البلد وهو لا يسمع النداء إذا كان بدون ميكروفون.
هو كما هو هذا في حكم السامع، أقول في حكم السامع إذا كان قريب، يعني مثل العوالي، مثل العوالي كانوا يعني ما يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا قليل لهم، ولكنه في حكم السامع.
تدل الأحناف بلفظة ينتابون على عدم جواز إقامة الجمعة في القرى ويشترط لإقامتها وجود مصر، هل صحيح؟
وجود مصر؟
نعم.
هو سيأتي يعني في الأبواب القادمة الجماعة في القرى، الجماعة في القرى يعني معناها أن فيه استيطان، ولا يلزم أن يكون هناك مصر. وكلمة ينتابون يعني يأتون من أطراف قريبة، يعني قريبة مجارع وبساتين، فكانوا يأتون إلى المدينة، وهذه أطراف، وليس معنى ذلك أن القرى لو كانت قرية نائية وبعيدة وليس حولها يعني المكان يأتون إليه يصلون فيه، حول يجمعون ما دام هم مستوطنين ومستقرين في نفس البلد ولو كانوا قليلين. فالقرى والمدن كلها يجمع فيها، ولكن بالنسبة للانتياب يعني معناه يأتون من أماكن خارج المدينة يصلون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو وجد قرية وليست مصر وهي صغيرة ولكنها بعيدة ومستقلة، يعني فإنه يجمع وأي شيء يجمع.
يقول نقل عنكم يا شيخ قولكم إذا اشترطت المرأة لنفسها الطلاق في العقد فلها ذلك، هل هذا صحيح؟
إيه صحيح، إذا اشترطت المرأة الطلاق
إيه؟
لا في الزواج، يعني أنه لا يتزوج عليه، الذي قلت هو أنه لا يتزوج عليه، وأما كنت اشترط الطلاق هذا لا يصح أن يشترط الطلاق، ولا أن يكون بيدها الطلاق، أقول الطلاق اليدي، يزوج على أن الطلاق اليدي، كل هذا لا يجوز. ولكن الذي قلته أن المرأة عند يأتي الإنسان ويخطبها تقول بشرط أن لا يتزوج عليه، بشرط أن لا يتزوج عليه، هذا شرط عليه. وأما قوله يعني أن الطلاق اليدي هذا لا يجوز، لأن الطلاق لمن قد يستعمل.
كنا في نزهة ولسنا بمسافرين وكان يوم الجمعة، فهل علينا أن نجمع علما بأنه يوجد مسجد بقرية قريبة منا لكن لا يصلون فيه الجمعة؟
لا يجوز من كان في نزهة أن يجمع، أن يجمعوا ولا يصلح إن الناس أنهم في يوم جمعة يذهبون ويتركون الجمعة ويذهبون إلى نزهة، وإنما إذا احتاجوا إلى ذلك يذهبون ويكونون في مكان قريب من مكان في الجمعة، فإذا جاء وقت راح يجمعون. أما كونهم يعني يتركون الجمعة ويذهبون للتنزه ولا يعني يجمعون فهذا خطأ، بل إذا أرادوا أن يذهبوا للنزهة فليكونوا في مكان قريب المسجد، وإذا جاء وقت الجمعة في الجمعة يجمعون، والناس يأتون إلى الجمعة والناس ثم هؤلاء يخرجون عنها ويتركونها.
يقول إن لنا إمام يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة السجدة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقرأ سورة السجدة فقط ويقسمها بين الركعتين، هل هذا جائز؟
السنة يجمع بينهما، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقسم السجدة بين الركعتين، ولكنه يأتي بسورة السجدة في الركعة الأولى ويأتي بسورة الإنسان في الركعة الثانية، فالإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يمكن الجمع عند المطر بين بعض بين صلاة المغرب والعشاء، وما الدليل على ذلك؟
نعم ورد يعني ما يدل على ذلك دليلة بصيرة أن الناس يجمعون ويجمعون بين المغرب والعشاء، يعني في وقت المغرب يعني في أقول ورد ما يدل على ذلك.
إذا أسئلة كثيرة، هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟
هذه مسألة خلافية، الذي ينبغي للإنسان أن لا يجمع بين الجمعة والعصر، و يعني بعض المشايخنا الشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الجنباز والشيخ الغيمين كل هؤلاء يرون أن ذلك لا يجوز، لا يرون أن ذلك، يرون أن ذلك لا يجوز، وفيه من أهل العلم يقول أنه جائز، لكن الإنسان الأحوط له في دينه أن لا يفعل ذلك، بل الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه يأمر بالإعادة، يعني في فتاواه يأمر بالإعادة إذا صارت أنها حصلت مع يعني العصر مع الجمعة، فكون الإنسان لا يفعل هذا هو الذي ينبغي، وإن كان وجد من يقول به لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
عندي شلل برجلي ولا أستطيع عند أداء العمرة إلا لبس المخيط، فهل إلا لبس المخيط في رجلي وأعلم أنه لا يجوز لبس المخيط، فماذا أعمل؟
يلبس ويعمل الفدية، وهي طعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام.
يسأل عن الحلق ورب المصحف.
المصحف يعني ليس الإنسان يحلق رب المصحف، لأن المصحف فيه كلام الله وفيه غير كلام الله، يعني محتمل لهذا ولهذا، فالورق والفدر والغلاف هذا مخلوق والكلام الذي فيه غير مخلوق، فالمصحف يعني يشتمل على هذا وهذا، فيعني إذا كان مقصود رب يعني معنى صاحب، لكن يمكن يكون معنى خالق أو كذا، فيكون يعني فيه الاحتمال والإشكال، فهو من الألفاظ المحتملة المشكلة التي ليس للإنسان أن يفعلها لما فيه من الاحتمال، وإنما يقول والقرآن، يا رجل يخلف يقول والقرآن، أو يقول يعني ربي، أما يقول رب المصحف يعني يمكن يكون عن معناها ربي معنى خالق، فيقول القرآن عن معناه أن القرآن مخلوق، القرآن غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق، يعني وإن كان يمكن يصح يعني معنى صاحب يعني، لكن يعني لما كان معتمدا فكون إنسان يبتعد عن الأشياء التي فيها شبهة والتي فيها احتمالات خير له من أن يأتي بشيء فيه احتمال.